هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. للتواصل معنا اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666، عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. أمامنا في هذه الحلقة أربعة أسئلة. السؤال الأول من الأخ أبو محمد ويدور حول مؤخر المهر. السؤال الثاني من الأخ خادم أهل البيت يدور حول تقبيل جبهة أو يد العالم. السؤال الثالث من الأخ عباس وهو حول غسل الجنابة مع الشك في وجود حاجب. والسؤال الأخير من الأخ نور وهو حول استخدام صلصة المحار في بعض الأطباق. الجواب بعد فاصل قصير مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ الحلقة بسؤال الأخ أبو محمد ويقول فيه: هل يحق للزوج في حالة الطلاق أن يأخذ المؤخر من المهر من الزوجة المطلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن الطلاق ليس على نوع واحد، هناك طلاق ابتداء الزوج يطلق. هنا القرآن صريح: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وما يجوز أيضا أن يكون يريد طلاقها ثم يعضلها، يكرهها، ينفرها حتى تبذل له، لا يجوز بوجه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذا صريح في القرآن الكريم وواضح في الفقه الإسلامي لا شك فيه. إذا كان مقصود الأخت من السؤال الطلاق بهذا المعنى ابتداء، لا يجوز للزوج أن يأخذ، ليس المؤخر فقط، لا يجوز له أن يأخذ شيئا، عليه أن يبرئ ذمته من المهر المؤخر، وعليه أن يبرئ ذمته من كثير من القضايا ربما التي دخلت إلى حياته من مال زوجته إذا لم يكن على سبيل العطية والهبة منها له، ككثير من الزوجات في زماننا التي تعمل وإلى ما هنالك. أما إذا الزوجة هي كرهت الزوج لسبب من الأسباب، لأي سبب، هي لا تحب أن تستمر، مزاجها غير مزاجه، وهي بذلت له لكي يطلقها، أو لم تبذل، قال: أنت كرهتيني، أنا لا أكرهك، أحب أن أستمر معك في الحياة، فأنا حتى أطلقك عليك أن تتنازلي عن مهرك المؤخر، أو تدفع المبلغ الفلاني من المال، قد يكون أكثر من المؤخر أيضا، وهي وافقت، معاملة أجرت معه.
نعم،
الطلاق بيد من أخذ بالساق، هو لم يفعل أي عمل محرم، هو يريد أن يستمر معها، هي رأت أن مثلا مستواها الذهني ما يتناسب معه، مزاجها لا يناسب مزاجه،
لا يوجد تفاهم
لأي سبب من الأسباب.
نعم،
وهي لا تستطيع أن تستمر في الحياة معه، فقالت: حبذا لو تطلقني. قال: أنا لا أطلقك. قالت إذا يمكن مثلا أن نصل إلى قدر مشترك نتفاهم عليه. قال والله أنا أريد أن تبذلي المهر المؤخر أو المؤخر والمقدم حتى أطلقك. قالت نعم أنا أبذل كل شيء حتى أشتري حريتي مثلا، لأني لا أستطيع أن أستمر بهذه الطريقة من الحياة لنفترض، أو لا أحب أن أستمر معك في الحياة. في هذه الحالة يجوز، والشريعة أقرت هذا المعنى، ويمكن للزوج أن يعاملها فتبذل ثم يطلقها، وهذا الطلاق هو الذي يسمى بطلاق الخلع. نعم. في الشريعة الإسلامية.
ولكن في طلاق الخلع تشترط الكراهة.
نعم.
من الزوجة.
قلت الآن إذا نعم. الزوجة كارهة بدون أن هو ينفرها أو نعم. يعضلها كما يعبر الفقهاء تبعا للآية الكريمة، بحيث يكرهها حتى تبذل.
طيب إذا كانت الكراهة من الطرفين
هذا يسمى المبارة.
طلاق المبارة.
أحسنت.
نعم. هذا أيضا يمكن أن يأخذ جزءا من المهر إذا وافقت.
بلا شك ولا ريب.
نعم. ويجوز أيضا ألا تتنازل هي عن المهر طالما أنه كاره لها.
يجوز لها أن لا تتنازل، وهو يستطيع أن لا يطلقها حتى تتنازل.
نعم. جيد، ننتقل إلى هذا السؤال من الأخ خادم أهل البيت عليهم السلام، يقول هل يجوز تقبيل جبهة العالم أو يده أو رجليه تكريما له وبقصد إظهار الاحترام ومحبة العلماء الربانيين؟
لا شك في أن تقبيل الجبهة، تقبيل اليد، بل وحتى تقبيل الرجل في بعض الأولياء الصالحين الذي لا يمثل للمقبل مهانة في العرف الاجتماعي، بل يمثل تقديسا واحتراما وتقديرا لهذا المرجع أو هذا العالم أو هذا الولي الصالح أو هذا الأب أو الأم، أيضا القضية لا تنحصر بالعلماء، هذا جائز بلا شك ولا ريب. وإذا كان أبا أو أما فهو من البر بهما، وإذا كان عالما فهو من احترام دينه وعلمه في الحقيقة، لأنه هو يقبله لعلمه لا يقبله لطوله وعرضه وإلى ما هنالك. نعم، تقبيل الأرجل غالبا ما يعد إهانة إلا في بعض الشخصيات أو الناس الاستثنائيين. نعم. في علوهم وكبر قدرهم ورفعتهم في عالم الروح والمعنى والدين.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ، نواصل اللقاء بعد لحظات، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. طيب الآن مع سؤال الأخ عباس سماحة الشيخ، ويقول اغتسلت غسل الجنابة وجسدي مدهون بكريم للجسد، وعند الغسل أحسست باللزوجة من هذا الكريم، فهل يبطل الغسل أو لا؟
عادة الكريمات لا يبقى لها جرم يحجب من وصول الماء إلى الجسد، يولد حالة لزوجة كما لو وضع الزيت مثلا في محل ما أو بعض أنواع العطر الزيتي، فإنه يستوجب تنقل قطرات الماء بشكل نعم. وآخر
أو زيت الشعر كما يقول نعم بعد ذلك هو
أو الجل أو إلى ما هنالك
نعم.
هذا كله ليس حاجبا عن وصول الماء إلى البشرة. نعم، نتيجة اللزوجة قد تتنقل قطرات الماء، لا ينساب الماء عليه بشكل كامل، فإذا الإنسان مسح بيده أو كان الماء كثيرا أو دخل هو في الغسل الارتماسي في داخل الماء فأدرك وصول الماء إلى كل بشرته، هذه اللزوجة لا تمنع أبدا من صحة الغسل.
يعني ربما هذه اللزوجة وخصوصا من الزيوت تمنع وصول الماء إلى البشرة.
أنا أقول اللزوجة لا تشكل جرما حاجبا من وصول الماء إلى البشرة. المشكلة اللي تحصل عادة من يكون أكل لزوجة من هذا القبيل هو أن الماء لا ينساب، لا يتتفكك قطرات الماء في الحقيقة على الجسد، فلا تصل إلى كل الجسد. ففي الفرض الذي فرضته لو كان الماء تحت دش قوي جدا أو هو بيده مسحه، فيجزم أن الماء قد وصل إلى كل أطراف البشرة. الآن ليجرب أحدنا يضع زيتا في يده، مثلا يدهن باطن كفه بالزيت ويضع قطرات من الماء، يرى أن قطرات الماء تبقى متجمعة وتتحرك وكأنها جسم متماسك على ظهر البشرة، هذا يمنع من وصولها إلى كل البشرة. أما المكان الذي تمشي عليه فقد وصلت إلى
البشر. الطريقة المتعارفة في مثل هذه الحالة أن الإنسان يخلل بيده كما يتوضأ، يمسح بيده، يدرك آنذاك أن الماء قد وصل إلى البشرة إن شاء الله بكاملها
إن شاء الله. السؤال الأخير في هذه الحلقة من الأخ نور، ويقول: هل يجوز استخدام صلصة المحار الداخلة في إعداد بعض الأطباق؟
من المعلوم أن المحار محرم أكله، يحرم أكله، هذا الذي يكون في الصدف هذا يحرم أكله شرعا ولا يجوز أكله. من الحيوانات البحرية هو في الحقيقة، أو شبه الحيوانات البحرية المحرمة الأكل. نعم، هذا المحار إذا أدخل في صلصة معينة أو في طعام معين وكان الغالب غيره، بحيث صار مستهلكا في هذه الصلصة، هذه قضية مهمة يجب أن يلتفت إليها الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات الذين يعنيهم الأمر. هذا مخص بالمحار، كل المواد اللي هي طاهرة ولكنها محرمة الأكل، إذا استهلكت في طعام كثير بحيث لم يعد يصدق على الأكل منها أنه أكل المحار، فهذا يصبح أكله جائزا. مثلا إذا حشر صغيرة في طبق طعام كبير ونتيجة الطبخ تفتتت هذه الحشرة في هذا الطعام الكثير، بحيث يصدق على هذا الطعام أنه الطعام الفلاني، وإذا دقق لا يرى حشرة أصلا. الآن لو أخذها إلى المعالج الفيزيائي وإلى المختبرات يمكن أن يستخرجوا رقائق الحشرة الدقيقة جدا وإلى ما هنالك، لكن عرفا هذا شيء آخر، فهذا يجوز أكله ما دام قد استهلك هذا الشيء المحرم في هذا الشيء المحلل. طبعا هذا ينسحب على أي شيء، على المواد الطاهرة المستهلكة، أما إذا مادة نجسة فهي تنجس كل الطعام ولا يعود يجوز أكله بطبيعة الحال.
جيد، سؤال مشابه نضيفه طالما عندنا بعض الوقت من الأخ يوسف حسين أحمد، يقول: ما حكم أكل السمك أولا إذا مات في شبك الصيد داخل الماء، وثانيا إذا مات داخل الماء بعد اصطياده بالصنارة؟
إذا مات في داخل الشبك في الماء ما دام قد حازه فالمعروف بين الفقهاء هو حليته. صحيح أنه من حيث المبدأ زكاة السمك إخراجه من الماء حيا، ولكن ورد في رواية صحيحة وأفتى معظم الفقهاء على ضوئها أن السمك إذا حيز في الشبك يصبح من المحللات. بما أنه يوجد خلاف شيئا ما بين الفقهاء في هذا الأمر، أنا أرجو أن يراجع الأخ أو الأخت السائلة سؤال مرجع تقليده. أما إذا أخرج من الماء حيا فسواء كان سبب ميتته الصنارة أو أي شيء كان سبب ميتته، أو الإنسان أصلا ضربه ضربة قوية فأماته بمجرد إخراجه من الماء، ما دام أخرج من الماء حيا فهو مذكى يجوز أكله، لا يتوقف حلية أكله على أن ننتظره يموت حتف أنفه بعد إخراجه من الماء. ما دام أخرج من الماء حيا فهو حلال الأكل، وهناك الكثير من الفقهاء يفتون أنه يجوز لك أن تأكله وهو حي أساسا، بمجرد إخراجه من الماء هو مذكى الآن يجوز أكله حتى لو كان حيا.
ولكن قد يتصور الأخ السائل هنا أن السمك طالما مات داخل الماء بعد اصطياده فلا يحل أكله.
هذه هي القاعدة العامة، يعني القاعدة العريضة في الشريعة، أن السمك ذكاته بإخراجه حيا. ولكن أنا قلت يوجد نص صحيح دل على أن السمك إن حازته الشبكة ما دام قد حيز في الشبكة فهو كأنه قد أخرج من الماء.
نعم.
وأفتى بهذا وإن كثير.
لم يخرج.
أنا قلت أفتى بهذا كثير من الفقهاء. أنا لا أستطيع أن أجزم أن كل الفقهاء يفتون الآن، لكن الكثير من الفقهاء أفتى بمضمون هذه الرواية وهو الرأي المشهور.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي قدمت لكم أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب، نتمنى لكم كل السلامة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.